يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف المضارب يخالف شروط المضاربة أو شروط صاحب المال وقد مررنا على حديث وهو أنه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان شبيب بن غرقدة قال حدثني الحي وهو الحي بن يومن أبو عشان المصري من الثقات عن عروة بن أبي الجعد البارقي الصحابي قال آتاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه أدخل أبو داود رحمه الله هذا الحديث في الباء في المضارب يخالف وهذا الحديث أصله في الحقيقة ظاهره ليس في المضاربة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه للمضاربة فيذهب يشتري بدينار ما شاء إنما قال له يشتري به شاة لأضحية أو شاة أضحية فذهب واشترى به شاتين فباع إحدى الشاتين وجاء بدينار وشاة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في تصرفه وتجارته فالحديث في الحقيقة ليس في المضاربة إنما هو في التوكيل يا تاتي المسألة الوكيل إذا تصرف بما لم يوكل به فما حكم هذا التصرف هل إذا خسر في هذا التصرف أما إذا ربح فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ربحه وهذا قد يكون من تصرف العاقل كما قال الشاعر إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه ولا توصه يعني حكيم يتصرف بالحكمة لكنه فرضنا أنه تصرف ثم خسر ما آتاه من الدراهم بالتوكيل ليشتري به ما حكمه فقال بعضهم إذا لم يكن مفرطا فلا يتحمل وإذا كان مفرطا في حقه وغير مبال به فيتحمل الخسارة الذي يظهر والله أعلم هذا فيه صلح وفيه قضية قد يكون فيتصالح بينهم إذا كان خسر فيكون يتحمل هذا نصفه وذاك نصفه وإنما الوكالة هل كان بالأجرة أم كانت بدون أجرة كل هذه التفاصيل تدخل فيها أما إذا ربح فيه فلا كلام في صحة البيع فيما إذا وافق صاحب المال وقد لا يوافق صاحب المال لسبب من الأسباب فالبيع يكون مردود موقوفا على ذمته هو أما المشتري البائع الذي باعه عليه واشترى منه إذا تفرق الاثنان فقد تم البيع فالمسألة فيها في الحقيقة يحتاج إلى صلح وقضاء فإذا قضي في هذا الباب فقد يكون القضاء بأنه هو الذي يتحمل الوكيل الذي تصرف خلاف ما يكون قد اتفق معه الموكل فيكون هو الذي يتحمل والله أعلم أما في هذه السورة المضاربة أيضا قريب من هذا المعنى ولذلك يبدو أن فقه أبي داود رحمه الله يقتضي أن يجعل هذا التوكيل والمضاربة بمعنى واحد لأن المضاربة يكون يعطي أحد المال لآخر جهده وماله الشخص الأول فإذا ربح فألا ما اتفق نصفا وثلثا وربعا في هذه الحالة إذا كان هناك شروط كان شروط لصاحب المال فيجب عليه ألا يخالف فإذا خالف وربح أيضا مثل التوكالة يكون موقوفا على رضاه فإذا خسر أيضا يكون نتيجة هذا الأمر على أنه قد يكون هناك صلحا وقد يكون قضاء فقضاء يحكم عليه بأنه أنت فرطت فيها
لابد أن تتحمل، لابد أن تتحمل. ولقد ذكرت لكم أن بعض الصحابة كان يعطي ماله على المضاربة، فكان يشترط على المضارب ويقول: لا تركب بمالي البحر ولا تجعل مالي في كبد رطبة. هذا حديث صحيح. فإذا خالف هذا الشرط وجعل المال في كبد رطبة، اشترى بها شاة أو اشترى بها خضروات فمات وفسد وكذا وكذا، فيتحمل هو. فهكذا جعل البخاري أبو داود رحمه الله كأنه جعل هذا الحديث قريبا من باب المضاربة، وكلاهما حكمهما واحد والله أعلم. قال الشافعي: انظروا ماذا قالوا، فيه دليل على صحة بيع الفضولي. هذا يسمونه فضولي لأنه لم يكلف بما تصرف فيه، فهذا يعني ما حق له. فضولي ليس كلمة فضول، ليس من الكلمات المحمودة، إنما من عند نفسه تصرف وكان يعني كأنه على كل حال تعدى ما أكل عليه أو ما أمر به. فقال: فيه دليل على صحة بيع الفضول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. لكن إذا لم يقر ماذا يكون؟ وأنا ذكرت لكم فيما إذا صحت القصة أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان قد وكل أحدا وأمر أحدا أو خادمه بالضبط كما جاء فيه، أمر أن يشتري بعض الحاجات، فجاء بثمن بخس أرخص مما كان يشتري من سابق، فقال: بكم هذا؟ قال: بكذا. قال: صاحبنا الذي هو جارنا صاحب المحل يبيع بكذا وكذا. قال: ذهبت واشتريت أنا رخيصا من مكان بعيد. قال: اذهب وأرجع، وصاحبنا ما فتح محله ودكانه إلا لأجلنا، فنحن نشتري منه. فقد يكون مسألة، قد تكون مسألة من هذا النوع إذا قال في الحقيقة، فيكون الفضولي هو المسؤول عن هذا البيع الذي تصرف فيه بما لم يجوز أو بما لم يوجز فيه. وبه قال مالك على صحة بيع الفضول، وأحمد في إحدى الروايتين، والشافعي في القديم، وقواه النووي، ومروي عن جماعة من السلف منهم علي وابن عباس. لكن هل يشترط رضا أو لا يشترط الرضا؟ الظاهر ما دام في ربحه لا يشترط الرضا، لكن إذا كان في خسارته فهل يقال من تولى حارها يتولى قارها، ومن تولى قارها يتولى حارها؟ في الربح وأنت ترضى، في الخسارة لماذا لا ترضى؟ فلذلك المسألة قالوا أن كلا الجهتين موقوفة على أو موقوف على رضا صاحب المال. الظاهر هكذا يقول أنت. أي نعم إذا ما رضي لعله يتورع، لعله كذا. لا، ليس له. إذا كان ربحا وكان قد أجاز له ليس فيه اختيار، يأخذه. لكن إذا لم يكلف بأن يشتري شاتين يبيع واحد والثاني كذا، مثل ما حصل من أروى البارقي، ففي هذه الحالة إذا ربح هل يجب عليه أن يرضى؟ لعله يتورع من هذا ويقول: لا، أنا أريد شات. وبالفعل قد يكون فيه بعض التناقص في البضاعة أو في الشات، لأنه إذا اشترى إنسان بدينار واحد شاتا سمينة فلا يجد في الغالب الشات سمينة بنصف دينار، فيكون مسألة الظاهر لابد أن تكون موقوفة على رضا الموكل أو على رضا المضارب. ولذلك قالوا لابد أن يكون رضا من طرفيه. إن البيع، وقال الشافعي في الجديد: إن البيع موقوف والشراء موقوف، والشراء الموقوف باطلان لقوله: لا تبيع ما ليس عندك. هو باع أو اشترى ما ليس عنده، لا تبيع يعمم معنى البيع، وهو يدخل فيه الشراء ويدخل فيه بيع، فهو لا يملكه. كيف ذهب واشترى به شاتين؟ إذا كان اشترى به شاتين فهو ملكه، ملك من وكله، كيف يبيعه وهو ليس له؟ فكان عليه أن يرد إليه أو يستأذنه أو كذا. وأجاب عن حديث عروة البارقي بما فيه من المقال، وعلى تقدير الصحة فيمكن أنه كان وكيلا بالبيع بقرينة فهمه منه صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا لعل عروة فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكله بالبيع أيضا، لكن الروايات لا تشير إلى هذا من قريب ولا من بعيد. وقال ابو حنیفه انه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء موقوف على ماذا؟ على رضا المضارب او على رضا المكلف المكلف او المكلف. اما الشافعي قال لا، هذا البيع الموقوف ليس صحيحا اصلا. والامام ابو حنيفه رحمه الله يقول انه يكون البيع الموقوف صحيحا دون الشراء. هذا هو الفرق الذي لا يفهم، لماذا البيع الموقوف يكون صحيحا اذا باع ورضي به، لكن اذا اشترى ما لم يكلفه فلا يكون صحيحا ولو رضي هو. هكذا هذا هو قول ابي حنيفه رحمه الله. والوجه ان الاخراج عن ملك المالك مفتقر الى اذنه، البيع الموقوف صحيح دون الشراء، فاخراج المال الشراء لا يصح. لماذا؟ لانه اخرج من ملكه ملك صاحب المال بدون اذنه، وهذا لا يجوز. والوجه ان الاخراج عن ملك المالك مفتقر الى اذنه بخلاف الادخال، ففي ادخال ملكه ليس يحتاج الى او لا يفتقر الى اذنه. فمثل ما تهب انت او مثل ما تعطي احدا شيئا لا يحتاج الى الاذن، لكن اذا اخرجت من ملكه شيء فلا بد ان تستاذن. هذا نظر الامام ابي حنيفه رحمه الله. ويجاب بان الادخال للمبيع في الملك يستلزم الاخراج في الملك للثمن بالفعل. وروى عن مالك العكس من قول ابي حنيفه، فان صح فهو قوي لان فيه جمعا بين الاحاديث، قاله الشوكاني. على كل حال، قال الخطابي واختلف الفقهاء في المضارب، الى هنا كان الحديث الظاهر مثل للوكيل. واختلف الفقهاء في المضارب اذا خالف رب المال، فروي عن ابن عمر انه قال الربح لصاحب المال صحيح، الربح لصاحب المال، ويكون يعني اذا كان من قبله، اذا كان متبرعا على المتصرف الموكل، اذا كان متبرعا ليس له شيء، الا اذا كان مشترطا اني اعمل كذا فيكون اذا ربحت فيكون لي في كذا فله شرطه. قال الربح لصاحب المال، وانا بقلابه ونافع انه ضامن، والربح لرب المال ضامن اذا خسر، والربح يكون لرب المال. وبه قال احمد واسحاق، وكذلك الحكم عند احمد في من استودع مالا او استودع مالا فاتجر فيه بغير اذن صاحبه ان الربح لرب المال، واذا خسر فهو يضمن. وقال اصحاب الراي الربح للمضارب ويتصدق به، يعني لا يستعمل لنفسه، كانه هو لا يجوز له، او اذا كان له لام للملك فما المانع ان يكون ينفق على نفسه ولا اولاده، لكنهم يقولون يتصدق به. وهذه الاقوال في الحقيقه ليس لها دليل. قال الاوزاعي ان خالف وربح فالربح له في القضاء، وهو يتصدق به في الورع والفتية، ولا يصلح لواحد منهما، يعني لا هذا ينفق على نفسه ولا ذاك. لكن هذا ليس بواضح، والله اعلم، ما دام هو اجتهد. فاذا كان رد اليه صاحب المال الربح فحق له ان يستعمله لنفسه. قال الاوزاعي ان خالف وربح مثل ما خالف فروى ابن ابي الجاد البارقي رضي الله عنه وتصرف فيه ما لم يؤذن له، ان خالف وربح فالربح له اي لعروه، هكذا هم يقضون. وهو يتصدق به في الورع، يعني يتورع عن استعماله ويتصدق في الورع والفتيا، اذا الفتوى انه لا يصح له كانه. وهذا المعنى غير مفهوم، والله اعلم. اذا كان له بذل جهده فالحق ان يقال انه يجوز له ان يتصرف وينفق لنفسه واهله. وقال الشافعي اذا خالف المضارب نظر، فان اشترى السلعه التي لم يؤمر بها بعين المال فالبيع باطل، لانه عمل بما لم يؤذن له، وان اشتراها بغير العين فالسلعه ملك للمشتري وهو ضامن للمال. فان اشترى السلعه التي يؤمر بها بعين المال، أين المال الذي أعطاه، فالبيع باطل، وإن اشتراها بغير العين فالسلعة ملك للمشتري وهو ضامن.
إذا خسر
لا، هو يقول ضامن إذا خسر، إن اشتراها بغير العين، اشتراها من عند نفسه وماله مال المضارب سليم، اشترى من عند نفسه وجاء به ليكون ماله يعني ياخذه بدل هذا، فقال ان اشتراها بغير العين فالسلعه ملك المشتري، كانه هو اشترى بماله. وهو ضامن للمال يعني كأنه يجب عليه أن يذهب ويشتري له على ما اتفق لا بد أن يشتري أو إذا خسر فلا بد أن يكون يضمن. على كل حال الذي يظهر والله أعلم المسألة فيها قد يكون لا شك أن الإنسان إذا ربح والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه فربح وهو في صالح النبي صلى الله عليه وسلم فقبل والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الدينار أيضا الدرهم أيضا فبذلك يكون والله أعلم. لا يحتاج أن نقول لا بد أن يرضى أو لا يرضى، هو في صالح يرضى، لكن إذا خسر فالمعقول أو القياس يقتضيان أنه هو الذي يتحمل أي الموكل لأنه تصرف بما لا يصح له. ثم بعد ذلك يقول هنا أيضا في من حيث الإسناد الرواة كلهم ثقات وأيضا متصل الرواية متصلة، قال قلت قد رواه البخاري أيضا من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت الحي يحدثون عن عروة، الحي يحدث أو يحدثون الله أعلم. الحي هنا انظروا أولا أنا يعني أقول حدثني الحي وكلهم فسروا قالوا هو حي ابن يومن هكذا شانه، لكن عند البخاري رحمه الله جاء سمعت الحي يحدثون، ماذا نفهم؟ الحي يعني أهل الحارة كلهم وفيهم ثقات إن شاء الله الظاهر إذا اجتمعوا وهم كثر ولا يضعفون. البخاري رحمه الله هكذا روى هذا الحديث في الصحيح يحدثون عن عروة، قال البيهقي هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة. شبيب بن غرقدة يقول سمعت الحي، إذا كان مجموعة من أهل الحي وفي تلك الأيام أيام خير تابعون فيحملون على أن الجماعة يقوي بعضهم بعضا فالحديث يكون صحيحا، لكن البيهقي قال هو مرسل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه من الحي الذين يروون. فماذا يختلف؟ لا يختلف شيء إذا كانوا جماعة يروون عنه عن عروة فسواء سمع من عروة أو لم يسمع، لأنه هو لا يدعي سماعه من عروة إنما سماعه من ناس معدود أو عدة أشخاص سمعوا من عروة إنما سمعه من الحي. وقال الرافعي هو مرسل، وقال الحافظ ابن حجر والصواب أنه متصل في إسناده مبهم، لكن ليس مبهم واحد إنما هما مبهمون عدة أشخاص، فهل يقوي بعضهم بعضا أو لا يقوي؟ الذي يظهر والله أعلم أن إخراج البخاري بمعنى أنه يقوي بعضهم بعضا ويكون الحديث صحيحا. الحي إن كان لم يكن فردا فردا لكن هناك عدة أشخاص يقوي بعضهم بعضا، لكن الآخرين أيضا ذهبوا إلى تضعيف الحديث لعدم تسمية أصحاب الحي، ما ندري كيف حالهم، قد يكون فيهم من يكون ضعيف أو كذا بهذا المعنى. ولذلك ابن حجر قال والصواب أنه متصل في إسناده مبهم، إذا كان في إسناده مبهم واعتماد البخاري عليه فصعب أن نقول أن هذا ضعيف. نعم. ثم يأتي الرواية جاءت من طريق آخر أيضا إذا كان فيه ضعف فالرواية الإسناد الآخر يقويه كما تأتي الرواية. يقول حدثنا الحسن بن الصباح وهو البزاز الثقة قال حدثنا أبو المنذر الواسطي إسماعيل بن عمر من الثقات أيضا قال حدثنا سعيد بن زيد وهو صدوق له بعض الأوهام، هو أخو حماد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم وحماد بن زيد بن درهم أخوه هو وهو صدوق له أوهام. قال حدثنا الزبير ابن الخريط، الخريط يقولون الماهر بمعرفة الطريق، البصري وهو ثقة، أنا أبي لبيد وهو اسمه لمازة، هكذا لمازة ابن الزبار الأزدي البصري، كانوا يقولون إنه كان ناصبيا. في الحقيقة هذه البدعة المنسوب إليها ثبتت أو لم تثبت، لكنهم بعضهم قال قيل وبعضهم قال ناصبي، الناصبي الذي ينسب العداء على علي رضي الله عنه وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه البدع والله أعلم كيف تجتمع مع شخص يعني برواية الحديث وسماع الحديث. ولذلك نجد الأئمة رحمة الله لا يلقون البال على كثير من هذه البدع إذا كان الرجل صادق اللهجة كما قالوا، قالوا إنه لنا بدعته، له بدعته، لنا صدقه وعليه بدعته، وإن كان مبتدع لكن الرواية فيها صادق وقد اتفق معه الآخرون أيضا. عن أبي لبيد قال حدثني عروة البارقي، عن العروة البارقي، فهنا حدثني الحي أو سمعت من الحي، هذا إن كان مبهم فقد وافقه أبو لبيد فيقويه ويكون الحديث صحيحا. نعم. ثم قال قال بهذا الخبر واللفظ مختلف، بهذا الخبر يعني معنى واحد، فالمتابع أو الشاهد لا يستلزم أن يكون مثله، يجوز أن يكون نحوه بمعناه. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري، لأنهم قالوا إن كثير ابن كثير العبدي لا يروي عن سفيان ابن عيينة، فهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله. قال حدثني أبو حصين هكذا بفتح الحاء، ليس أبو حسين، حصين بفتح الحاء، وهو عثمان ابن عاصم أبو حسين الأسدي من الثقات، عن شيخ من أهل المدينة، أيضا مبهم من كان هذا الشيخ وكيف كان حاله، هل كان ضعيف الحفظ أم كان قد يكون والله أعلم من الذين قد يكون في عدالتهم شبهة. فلذلك المبهم هذا يسبب ضعف الإسناد، وهو يروي عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته. هذا الحديث مثل الحديث الأول، فلعل أحد يقول أن هذا يقوي بعضها بعضا، لا، هذا قول أئمتنا رحمة الله عليهم، يضعفون هذا الحديث لسبب واحد، ويجعلون العهد على شيخ من أهل المدينة الذي لم يعرف، لم يضبط القصة، القصة أصلها من عن عروة البارقي، جعلها من قصة حكيم ابن حزام، أصل القصة صحيحة لكن حيث إنه أخطأ في هذا فجعلوا الإسناد ضعيف، وإن لم يؤثر هذا الضعف ضعف الإسناد في أصل المسألة، لكن القصة بهذه الصورة ضعيفة، القصة لعروة ابن جاب الجاد البارقي ليس لحكيم ابن حزام، فيكون العهدة على شيخ من أهل المدينة الذي لم يعرف حاله، هو الذي يكون قد أخطأ فغير. وهذه هي تعليلات الأئمة، مثل هذه التعليلات تكون في مثل هذه المواضع. اختلف في تسمية صاحب القصة فقط، وإلا كلها مثل قصة عروة بن أبي الجعد البارقي، قصة واحدة مخرجها واحد، جعلها الشخص هذا من خطئه من عمل حكيم بن حزام بدلا عروة البارقي، والصواب أن هذا ما حصل مع عروة البارقي لا أن حكيم بن أو مع حكيم بن حزام. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا في الحقيقة كلام للشافعي رحمه الله، قال الخطابي هذا الحديث هو الحديث مثل الحديث الأول، هذا الحديث مما يحتج به أصحاب الرأي لأنهم يجيزون بيع مال زيد من عمر بغير إذن منه أو توكيل به، ويتوقف البيع على إجازة المالك، فإذا أجازه صح، إلا أنهم لم يجوز الشراء له بغير إذنه، وأجاز مالك بن أنس الشراء والبيع معا كما مر بنا، هذا أيضا ذكر المسألة هنا هكذا. ثم بعد ذلك قال باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، يتجر في مال الرجل بغير إذنه، كيف يكون؟ يكون عنده أمانة، صورته يكون المال عند أحد أمانة ولم يأذن له، أو لم يأتي ذكره أنه يتجر أو لا يتجر، فإن كان استأذن فيكون له إذنه ولكنه يتحمل. إذ كان بدون بدون يعني بيع المضاربة فهو يتحمل كله. إذا كان بالمضاربة التجر فيه فينظر هل هو مفرط في حفظ المال وحفظ السلع وغيرها أو ليس مفرط، فإذا كان مفرطا يتحمل وإلا لا يتحمل. نعم. إذا كانت أمانة نفس الشيء، أمانة ينظر فيها إذا كان يحفظ أمانة الإنسان مما يحفظ به ماله، فسرق المال مال الأمانة وسرق معه أيضا، هذه من أكبر قرينة أنه لم يتهاون في حفظه فلا يكون ضامنا. لكن إذا كان رمى المال في الطريق أو في أي مكان من في مكان لا يحفظ به مثل هذا المال فيكون هو ضامن، هو ضامن. نعم. وإلا ما يقبل الأمانة، ما كان له أن يقبل الأمانة، إذا لم يقدر أن يحافظ عليه لا يجوز له أن يقبل الأمانة.
حط عنده 20 واشترى بها حاجات وربح ورجع له رأس المال،
لا بأس فيه إذا كان ربح فهذا. وإن استأذن، يأتي الكلام أنه إن استأذن فيكون لا بأس فيه، لكن بدون استئذان فله حكم آخر، وهو أنه إذا ربها لابد أن يأتي شيء كما قال بعضهم. يأتي قال حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي، قال حدثنا عمر بن حمزة. عمر بن حمزة هو عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب من آل عمر رضي الله عنه، لكنهم قالوا إنه ضعيف في حفظه، ضعيف في حفظه. قال أخبرني سالم بن عبد الله، هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز، مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا ومن صاحب الأرز يا رسول الله؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل، فقال كل واحد منهم اذكروا أحسن عملكم. قال وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب فثمرته، يعني اتجر فيه فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورياعا، فلقيني فقال آتني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعايها، يعني حتى الرعاة أيضا، فخذها، فذهب فاستاقها. القصة في صحيح البخاري وغيره جاء أنه ثلاثة نفر كانوا يسافرون فآواهم الليل إلى غار، فجاء المطر فانهدر الغار، فانهدر على فم الغار أو انهدرت صخرة فسدت عليهم طريق الخروج، فلما رأوا الموت أمامهم قالوا لا ينقذكم من هذه البلية إلا أن يتوسل كل واحد بأحسن أعماله، فمنهم هذا الرجل ومنهم الشخص الذي كان خادما لأبويه، أنه قال أني كنت أريح الأغنام فإذا رجعت وحلبت فلم أكن أعطي الحليب لأحد من أولادي إلا بعد أن يشرب غبوقهما أبي وأمي، فتأخر بي البحث عن المرأة يوما ما، فلما رجعت قد نام الوالدان، فلما حلبت غبوقهما قمت على رأسهما وأولادي يتضاغون حولي جوعا، فلم أعطهم حتى انبلج الفجر، فلما قام شرب ثم أعطيت الآخر. اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك الكريم ففرج عنا أما نحن فيه، فانفرج قليلا. ثم قام الثاني وقال يا رسول، قال يا رب إني كنت. ومن هنا يؤخذ أن التوسل بذات أحد لا يفيد، التوسل بأعمال الإنسان هو المشروع، أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين وفاطمة أو أي أحد لا يصح بحال من الأحوال، إنما هو بأعماله الحسنة بعبادته. اللهم إني أعبدك لا أعبد سواك، أتوسل بك وبأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فقال الثاني اللهم إني كنت أحب ابنة عمي وما كانت تمكنني من نفسها، حتى ألجأته سنون مجذبة فاضطرت أن تطلب مني شيء فقلت لا أعطيك شيئا حتى تمكنيني من نفسك فمكنت نفسها فلما جلست منها مجلس الزوج من زوجته كناية فقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فخفت وتركت الذي آتيتها وتركت هذا الفعل اللهم إن كنت فعلت هذا مخافتك أو لأجلك أنت ففرج عنا ففرج الله وهذا صاحب الأرز أيضا هنا جاءت هذه الرواية عن طريق ضعيف القصة أصلها في صحيح البخاري لكن بهذه القصة من استطاع منكم أدخله الإمام أبو داود أو أخرجه في باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه فهذا الأجير لما ترك أجرته ما أراد أن يلتهمه إنما ثمر ونمى حتى صار له مال كثير فلما قال خذ هذه كلها يا عبد الله لا تهزأ بك لا أتوا بك فأخذها كما جاء في رواية البخاري وغيره فهنا القصة صحيحة لكن من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله يعني إذا اتجر الرجل يريد أبو داود رحمه الله أن يستفيد منه أنه أو قد يستفيد أحد من هذا الحديث لأن تعرفون أن الفقهاء قد يستدلون بأحاديث ضعيفة والدليل عليه تخاريج كتب أحكام الفقه أو كتب الفقه عامة كلها فيها أحاديث ضعيفة جدا الهداية في تخريج نسب الراية في تخريج أحاديث الهداية تجد أحاديث ضعيفة كذلك لابن الملقن الذي خرجه فكذلك الدراية كذلك التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير الذي خرجه لأحاديث الشافعية ابن حجر ففيه أحاديث ضعيفة إرواء الغليل لأحاديث الحنابلة اللي استدلوا بها ففيه أحاديث ضعيفة فلعل أحدا يستدل بهذا فأبو داود على هذا رحمه الله بوب هذا الباب باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه هذا الأجير ماله كان عنده فاتجر فيه بغير إذنه فماذا فعل أعطاه كله فهنا كأنه يقول أبو داود رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله يعني إذا ثمر ونمى مال أحد واتجر فيه فكلما ربح فيعطيه هو لأنه اتجر بغير إذنه لو كان إذنا منه أو لو كان اتفاقا منه على المضاربة كان له حقه وإلا إذا اتجر بغير إذنه فيعطيه كله لكن لا معنى أن يكون هناك بعض يعني طلب منه أنا اجتهدت وأعطني شيئا منها لكن فرضنا أنه لم يعطي فهل له حق أن يستقطع هذا الذي يريدونه لكن القصة إلى هنا من استطاع هذه ليست صحيحة القصة أصلها صاحب فرق أو أرز هذا صحيح لكن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكون مداره على عمر بن حمزة عمر بن حمزة هذا ضعيف عند الأئمة رحمة الله عليهم فالإسناد يكون ضعيفا فهل يستدل به فرضنا أنه الحديث لم يصح في هذا لكن وقعت الواقعة هكذا بحيث عند أحد أمانة مجموعة من المال أمانة عند أحد وقام واتجر بغير إذنه فهل يقال إنه يجب عليه أن يرد جميع ربحه لا يقال والله أعلم لأن الأصل فيها أنه له جهده وما دام ثمر ونمى فيه فيكون جهده بشرط أنه إذا خسر لا بد أن هو يتحمل لأنه بغير إذنه تصرف فيه فهو يضمن لكن إذا ربح فيكون الربح له نعم لا وقد يكون الله أعلم قول من الأقوال أنه لا بد أن يكون شيء له للصاحب المال أيضا انظروا يقول هنا وقد تقدم اختلاف العلماء يقول جمع راعٍ واستدل أبو داود بهذا الحديث على جواز تجارة الرجل في مال الرجل بغير إذنه وقد تقدم اختلاف العلماء في هذه المسألة في الباب المتقدم وترجم البخاري في صحيحه باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي ثم ذكر هذا الحديث وقال ذكر هذا الحديث حديث قصة أصحاب الغار ليس ما قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون مثل صاحب فرق الأرز ليس فيه، لكن حديث الثلاثة الذين آواهم الغار. فيقول هنا باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذن فرضي، ثم ذكر هذا الحديث وقال القسطلاني في شرح البخاري وموضع الترجمة من هذا الحديث قوله إن استأجرت إلى آخره، فإن فيه تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، فاستدل به المؤلف رحمه الله على جواز بيع الفضول وشرائه، والقول بصحة بيع الفضول وهو مذهب المالكية، وهو القول القديم رضي الله للشافعي رضي الله عنه، فإن عقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه نفذ وإلا لغى، إن أجازه نفذ فهو لغى، لكنه هو لم يتجر له، اتجر واجتهد لنفسه، ففعله هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ لكن يعني بدون إذنه تصرف في ماله، لكنه لا شك أنه إذا خسر أو ضاع ماله الأمانة فيجب عليه أن يودي بدون أي شبهة عند الجميع. نعم، فإذا وقعت الواقعة هكذا فيكون البيع صحيح لا شك فيه إن شاء الله، ويكون غاية ما فيه أن إذا كان أعطاه شيء من الربح فهذا له، وإذا لم يعطي وهو ضامن لماله فله الحق أيضا والله أعلم. ما؟ الذي يظهر أنه ما دام الأمانة محفوظة لديه مضمونة فلا يكون آثما والله أعلم. نعم، وليس بلازم أن يكون نفس الأوراق بأرقام خاصة اللي هي من فئات خاصة يحفظه، فحفظه وضمانه لماله بمقداره محفوظ لديه سواء كان خسر أو ربح، فتصرفه في هذا والله أعلم لا يكون عليه فيه إثم ما دام هو متضمن أو متحمل. هو هذا الأفضل، يقول أنا أتجر فيه أسمح لي، وإذا صار فيه شيء فأنا متحمل، فإذا قال لا يجوز لك أن تتصرف فيه وضاعها كما هي ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتصرف، لكن إذا كان الأمر مفتوح ففي هذه الحالة إذا تصرف مع ضمانه وتضمينه والله أعلم لا يكون آثما. انظروا أيضا وقد وجيب أما وقع بأن الظاهر أن الرجل الأجير لم يملك الفرق لأن المستاجر لم يستاجره بفرق معين وإنما استاجره بفرق في الذمة، فلما عرض عليه قبضه امتنع لرداءته فلم يدخل في ملكه بل بقي حقه متعلقا بذمة المستاجر. هذه كلها والله أعلم ما دام في الحديث، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من مما عند أهل الكتاب ولم ينكر عليه فيكون هذا شرع للمسلمين أيضا والله أعلم، بشرط أن لا يخالف ما في شرعنا، فشرع من قبلنا شرع لنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا استحسانا هذه الأشياء. نعم، ثم بعد ذلك يقول باب في الشركة على غير رأس مال. باب في الشركة على غير رأس مال، كيف يكون رأس مال الشركة إذا كان الاثنان يشتركان بألف وألف اثنان فهذه شركة، وأما إذا لم يكن هناك شركة خرج اثنان للاحتطاب وإن سعيكم لشتى فهذا قد جمع حطبا كثيرا وهذا جمع حطبا قليلا، لكنهما خرجا وتوافقا مع ترافقهما قالوا نحن نقسم كل ما حصل بيننا نصف 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 نصف، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، أي الشركة بين الناس على غير أصل المال بل على الأجرة والعمل، فما يحصل لهم بعد العمل فهو أو الأجرة فهو مشترك بينهما. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ الأنبري من الثقات الكبار المعروفين، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان أنه قال حدثنا سفيان وهو ابنه وهو الثوري أنا أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أنا أبي عبيدة وهو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أنا عبد الله أي عبد الله بن مسعود قال اشتركت أنا وعمار وسعد ثلاثتهم اشتركوا فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم اجي انا وامار بشيء، يعني كانه فيضا في الاسيرين الذي جاء بهما ساد الثلاثه كلهم مشتركين. هذا الحديث اولا عند ائمتنا رحمه الله فيه علتان لم يصح الحديث. اولا ابو اسحاق السبيعي مدلس ودلس هنا هكذا قالوا، ثم ابو عبيده ابن عبد الله ابن مسعود وهو ابن ابيه لا شك فيه، لكنه لم يسمع من ابيه شيئا، هذا معروف انه ربما كان يتربى في مكان اخر لم يسمع من ابيه شيئا، وقد سئل هل تذكر عن ابيك شيء قال لا، فبذلك هذا الحديث منقطع، والمنقطع من الحديث الضعيف، لان الصحيح لابد ان يكون متصل الاسناد فضعفوا هذا الحديث. لكن اذا كان المسلمون ثلاثه اربعه اتفقوا على مثل هذه المساله، ما حكمها؟ هل يجوز او لا يجوز؟ هل تجدون له مثالا في السنه وكذا؟ ياتي اقوال العلماء رحمه الله عليهم في مثل هذا، ينبغي ان يبحث في الحقيقه، خاصه لا يصل الى مساله واضحه صحيحه الا اذا لم يجد حديثا، فينظر ما فعل الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. ان كان هذا النوع من الشركات كانت لهم او كان فيما بينهم مشهورا معروفا معمولا به، فيكون ان شاء الله حجه، واذا اختلفوا فهنا ينظر من هو قوله موافق للاصح. فلذلك في الحقيقة اختلف العلماء، استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه، فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استوجر عليه، ويعينان الصنعة، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة. اتحاد الصنعة، كلهم خرجوا للاحتتام، كلهم خرجوا لصيد السمك، كلهم خرجوا، أما إذا كان واحد احتتام، واحد لصيد السمك، واحد لصيد الغزال، يعني هل كلهم يشتركون في هذا؟ مالك رحمه الله قال لابد أن يكون السنة تكون واحدة بين الثلاثة أربعة الذين هم يشتركون، لكن الذي يظهر الله أعلم ما دام كل واحد يتنازل لأخيه وقد عرف أنه قد يكون هذا لم يأتي بشيء، أو قد يكون أتى هذا من محصول السعي، قد يكون نصف الثاني، وما دام هم مترافقين يرفق بعضهم بعضا، فالله أعلم يجوز سواء كانت الصنعة متحدة أو صنعة مختلفة، لأن الجهد ما دام كل واحد تنازل عن جهده، واحد يكون قويا ولا شك فيه، واحد يكون ضعيفا، فهذا أمر واضح جدا في الاختلاف في الحاصل والنتيجة. فإذا كان جاز اتحاد الصنعة، الظاهر الاختلاف الصنعة أيضا إن شاء الله. وإلى صحتها ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي شركة الأبدان كلها باطلة، لأن كل واحد منها متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده، يعني كأنه يقول الناس خلقوا مختلفين في جهدهم في أجسامهم في قواهم، وهذا قد يكون يأتي بشيء أكثر وذاك بشيء أقل، لكن الظاهر والله أعلم ما دام كل واحد يتنازل لأخيه، فالمسلمون على اتفاقهم وعلى شروطهم والله أعلم، ليس يظهر فساده، وهذا كله يدل على إعانة بعضهم بعضا، هذا ضعيف وذاك قوي، فيتنازل عنه ويقول إن شاء الله كل ما حصلنا نقسم بيننا، فالله أعلم ليس يظهر بطلانه، ولو كان يختلف كسبهم أو بعضهم أقل وبعضهم أكثر. وتعرفون أن مثل هذا إذا كان الاثنان قد الخليطين في الماشية، ما هو كذا؟ الخليطين في مسألة الزكاة جاء فيه، وما كان من خليطين فيرجع كل واحد بصاحبه على نصيبه، يعني إذا كان خليطين خلطوا، هذا عنده 50 شاة وذاك عنده 40 شاة، فيكون 50 و40 90، ليس فيه من 40 إلى 120 عليهم في الزكاة شاة واحدة، ما هو كذا؟ شاة واحدة. هذه شياهه قد تكون سمينة، قد تكون كبيرة، وهذه شياهه قد تكون ضعيفة، لكن جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاثنين على العدد فقط، وليس على اختلاف السمن والهزال وكذا، فجعل لكل واحد منهم نصف نصف او على قدر اربعينه، هو ياخذ اذا كان شاة واحدة تباع بمئة ريال فعلى قدر خمسين ياخذ هذا، وعلى قدر اربعين ياخذ هذا. كذلك الله اعلم انه ما دام تنازل كل واحد عن جهده، هذا لو كان جاء بشيء زائد وهذا ناقص، وكلهم على حب وود ومودة وقالوا نتقاسم، ليس يكون إن شاء الله فيما يظهر فيه خلاف إذا كانت المسألة قياسية أو مسألة نظرية. أما إذا كان جاء حديث صحيح لا محيد عنه. هكذا قالوا. نعم، لكن القصة هذه جاءت في تقسيم الغنائم وهي ليست بصحيحة، لكن إذا كان اتفق الاثنان على مثل هذا فيكون إن شاء الله جائزا لهم. القصة ليست بصحيحة، لو كانت صحيحة ما لا ينبغي أن يفكر خلافه ولا يقبل كلام أحد، لكن الخلاف يأتي فيما إذا لم يصح الحديث. فيقول: وأجابت الشافعي عن هذا الحديث بأن غنائم بدر كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعها لمن يشاء، لكن من الغريب أن الحديث ضعيف، وكيف يستدل به؟ لا يستدل به على أنه كانت غنائم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي من قتل قتيلا فله سلبه، معروف هذا، فمثل هذا قد يكون لهم الخيار ربما، لكن فرضنا أنه لم يكن هنا اتفق الاثنان أو ثلاثة على مثل هذا، فيكون والله أعلم جائزا هذه الشركة. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في المزارعة. مزارعة من الزرع، وباب المفاعلة أن يعطي أحد زرعه غيره ليزرع فيه، ويشتركان على ما يتفقان فيه في ما يخرج من المحاصيل، المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع. فيقول: ربع المحصول لي وأنا أسقي أحرث أبذر وأسامد السماد وكل شيء، فالظاهر على ما يتفقون إن شاء الله ثلث أو الربع أو النصف وغير ذلك، هل يجوز أو لا يجوز؟ جاءت فيه روايات مختلفة كما على كل حال. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان، ومحمد بن كثير الأبدي وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار من الثقات من ثقات التابعين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، ما كنا نرى بالمزارعة بأسا. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان أهل المدينة أصحاب حرث وزرع، كانوا يتعاملون هذه المعاملة. فالظاهر من الأمور التي في أوائل الإسلام كانت جاريا بين الصحابة، ثم جاء مشورة من النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه في هذا الباب شيء. انظروا: كنا نرى بالمزارعات باسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول إنه الأنصاري، والأنصار أصحابه الزراع الأكارون، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها عن المزارعة، فذكرته لطاووس. يقول أمر بن دينار: ذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها. أولا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فالنهي يكون للتنزيه والنهي يكون للتحريم، فالظاهر إذا أطلق الصحابة كلهم كانوا يفهمون أنه محرم. ولذلك لما قال طاووس إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، جاء النهي بلفظ النهي، لكن النهي لم يكن للتحريم كما يفهم ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال: ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا في أول الإسلام، قالوا بعض العلماء قال كان في أول الإسلام، والمهاجرون كانوا قد تركوا ديارهم وأموالهم وسهاجروا إلى المدينة وليس عندهم شيء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يترافدوا وأن يترافقوا فيما بينهم، فبدل ما يأخذوا شيء يعطوه، لأن هؤلاء الظاهر مستغنين عن زراعة هذه الأرض، لو كانوا محتاجين بأنفسهم كانوا يزرعون، فلما كانت هذه الأرض فاضلة وزائدة عن حاجتهم فقال ليمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. هذا قريب مما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين الصحابة، فكان الصحابة يهدي لأخيه حتى زوجته يقول أنا أطلق زوجتي إحدى زوجتي وأنت تتزوج. فابن عباس فهم أن النهي لم يكن للتنزيه، إنما قال ليمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما. إيشو؟ مين قال؟ كلا ليمنح، وفي رواية قال أن يمنح خير له، ليمنح أحدكم أو ليمنح أحدكم، هذا هو الصحيح، ليمنح أحدكم خير، لأنها مبتدا والخبر لام بالابتداء، لأن يمنح أحدكم كما جاء في الرواية الأخرى وخير خبره نعم، أو ليمنح أحدكم فهو خير له، كلاهما جائز إن شاء الله. كما جاء في رواية أخرى أيضا فمن كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يواجرها ولا يواجرها. فذكرته يعني كأنه فهم من النهي التنزيه وليس التحريم، والله أعلم. وقد أقل ابن عباس هذا المعنى من الخبر، وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضا. وقد ذكر رافع بن خديج في رواية أخرى أنه النوع الذي حرم منها والعلة التي من أجلها نهي عنها، وذكره أبو داود في هذا الباب. يعني يقول الجزء الذي أو الشيء المحرم من باب المزارعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء آخر في رواية رافع بن خديج، وليست المزارعة عامة. تأتي الرواية الآن. قال قلت أراد بهذه الرواية رواية رافع بن خديج الآتية التي هي والله أعلم بالحديث أعلم بالحديث. تأتي الرواية. قال الخطابي قال أحمد بن حنبل وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال هو كثير الألوان. تأتي الرواية هذه كلها عن رافع بن خديج مرة بلفظ مخالف له، فيقول أحمد رحمه الله هذا اضطراب في الرواية، ويبقى الأصل فيه عدم النهي، لأن الأصل فيه الحل، هكذا ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، لأنه يقول الإمام أحمد مرة يقول سمعت رسول الله، رافع بن خديج نفسه يقول مرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول حدثني عمومتي أنه صلى الله عليه وسلم. الذي يظهر حتى الإمام أحمد رحمه الله أيضا في بعض الروايات يجمع إذا أمكن الجمع بين اختلاف الروايات فلا يسمى اضطرابا، فمن الممكن أن يكون سمع رافع أولا بواسطة أحد أمامهم ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فالحديث كلا الطريقين يكون صحيحا وقد يجمع بينهما أو بينها بهذه السورة إن شاء الله، ولا داعي إن شاء الله لتضعيف حديث رافع بن خديج هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، هو صحابي رافع بن خديج، والصحابي قد يكون يسمع عن الصحابي ويحذف الصحابي فيكون من مرسل الصحابي، أو يكون قد حصل له إسناد عالي من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي إنما صار هؤلاء حدثني واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة ونخلها مساقاتا وأجازها ابن أبي ليلى. إذا أطلق ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه، هو ضعيف في الرواية ولكن ينقلون فقهه، لكن أبوه عبد الرحمن ابن أبي ليلى من التابعين الثقات، ويعقوب ومحمد أظن إبراهيم ابن يعقوب ابن إبراهيم المقصود منه هو أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة، ومحمد وهو ابن الحسن الشيباني، وهو قول المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز وأبو طلحة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجوز إجارة الأرض ومزارعتها. هكذا قال الخطابي إنما صار هؤلاء إذا ظاهر الحديث من رواية رافع بن خديج ولم يقفوا على علته كما وقف عليه احمد فالمزارعة على النصف والثلث وعلى ما تراضى به الشريكان جائزة اذا كانت الحصص معلومة والشروط الفاسدة معدومة وهي عمل المسلمين في بلدان الاسلام واقطار الارض وشرقها وغربها. الامام احمد رحمه الله نظره ان النهي ليس بصحيح. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم زار واتى اليهود ارض خيبر على شطر ما يخرج، هذه هي المزارة، فكيف ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن اذا لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم يفهم، فاذا والله اعلم جمعنا فيظهر من فهم الصحابة انه في اول الامر والله اعلم لما كان في المسلمين ضيق في المعيشة فكان يحث النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنح أحدكم كما كانوا يمنحون منيحة الشاة يعطونها بدون مقابل ليحلب ويأكل وهكذا، فقد يكون في أول الإسلام ثم بعد ذلك آخر الأمر يكون ناسخا لو ثبت النهي تحريما. فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وإعطاؤهم أرض خيبر للعمل فيه يكون هذا ناسخا إن شاء الله. أسئلة؟ وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.
يقول الأخ عندي زميل أردت عليه شراكة في تجارة وسهمه أقل من سهمي ونتقاسم الربح سوية، جزاك الله خير من طيب نفسك، هذا هل هذا جائز؟ جائز، لو آتيته ماله كله جاز لك أن تأتيه، فأنت تتنازل، هو سهمه 600 وسهمك 1000 لكن تتقاسمون فيما بينكم بالربح، فجزاك الله خيرا، هذا يجوز بدون أي شبهة إن شاء الله.
أنا موظف في مدرسة حكومية مختلطة وأنا مدرس احتياط، فقال لي المدير لا تأتي إلى المدرسة، فهل يجوز للمدير ذلك؟ وهل معاشي حلال؟ أما ماذا إيش؟ ماذا علما بأن المدرسة ليست من حاجة إلي؟ إذا كانت الدولة تعرف ومن نظام الدولة أنه احتياطا يجعلون للإنسان ويوظفونه، فإن شاء الله مالك حلال، لكن بشرط أن لا تكون قد احتلت على توظيفك بطرق ملتوية بكل نظام. إذا كنت على كل حال توظفت فإن شاء الله لا يكون فيه حرج في هذا، لكن الكلام في مدرسة حكومية مختلطة هذه مشكلة. ندعو الله تبارك وتعالى إذا كنت أنت واثقا في نفسك وحافظا متحفظا إن شاء الله غاضا بصرك، والمسلمون يحتاجون إلى علمك، فقد يكون إن شاء الله جائز، وإلا إذا خفت على نفسك فاهرب من مثل هذه المكان الذي أو هذا المكان الذي فيه اختلاط آخر البلدان، فعرضك أصون وأوجب أن تصوم. ما حكم بيع هاتف فيه جهاز تصوير شمسي؟ هذه الله المستعان مشكلة كبيرة جدا، قد يكون في الحقيقة الآن الناس مبتلين به، لكن إذا قدرت ألا تبيع اللي فيها هذا الجهاز فهو الأفضل. نعم، هذا الذي لأن الذين يصورون من هذا لا يصورون لحاجة، إنما هي للمخالفة للسنة في الحقيقة، ولا شك أن وراءها مفاسد كثيرة. شخص يعمل في صيدلية فدخل عليه امرأتان وسرقتا من الصيدلية، فهل يتحمل هذا الحامل هذا المبلغ علما بأن صاحب الصيدلية لو علم ذلك لن يسقط عنه المبلغ؟ كيف سرقتا؟ أنت الذي قد تهاونت في حفظ هذا المال فأنت المتحمل قطعا، إلا إذا عفى مالك الصيدلية. نعم، هل إذا جاءت زيادة في الحديث الذي إسناده ضعيف لكن يوجد نفس الحديث بإسناد صحيح لكن دون هذه الزيادة فهل تقبل هذه الزيادة؟ لا، إذا كان ضعيف زيادة الثقة إذا لم تخالف الروايات فمقبولة، لكن إذا خالفت ثقة حافظ إذا خالف الحفاظ فماذا يسمى هذا؟ شاذ، والشاذ من قبيل الضعيف. نعم، إذا كان هناك راوي مجهول الحال ولم يجرح أحد وروى عنه أحد الثقات فما الشروط الواجب توافرها حتى تقبل روايته؟ الاصل فيها انها لا تقبل روايته الا اذا توبع ووافقه مثله او فوقه ناس، لكن قد تكون هناك تلمس لمعنى الحديث اذا كان ليس فيه مخالفه وكان من التابعين الكبار وروى عنه عده اشخاص ووثقه ابن حبان والعجلي وغيرهم فيجعلون حديثه حسنا كما قال ابن الذهبي رحمه الله. رجل اعطى شخصا مالا وبعد شهرين لم يعطه ربحا، فما الحكم؟ لماذا لم يعطه ربحا؟ هل ربح او لم يربح؟ ربما يكون غشا واظهر انه لم يربح، فالمساله على كل حال يحتاج الى المتابعه، واذا ثبت لديك انه ربح ثم اكل فلك الحق بالمطالبه، والامانه في الحقيقه تقتضي الا يخفي شيء، اذا لم يربح فيذكر اني لم اربح، لكن اذا ربح ثم يخفي فهذه خيانه. تاجر رجل، والان الناس في الحقيقه لماذا فيهم هذا الشيء؟ الان ان قلنا ان هناك ناسا في الحقيقه عندهم اموال تئن بها البنوك كثيره جدا مرميه في البنوك، لو اعطوا قرضا بعض الشباب ويعمل فيها وكذا، لكن بكل صراحه يقول والله لو اعطينا يمكن ياكل ولا يعطينا منها شيء، فجربوا فمنع مثل هؤلاء في الحقيقه المساعده، مساعده بعضهم بعضا. نعم، فاذا خان مثل هؤلاء فالانسان يخاف حتى يؤتي احد بالمضاربه. تاجر رجل في مال غيره بدون اذن وربح فيه، فما هو الحامل؟ فما هو الحاصل؟ قلنا ان شاء الله ربح كله له او يتقاسمان على ما يرجعان ان شاء الله. اذا كان هو الموكل ربح واعطى صاحب المال وقبله فله ذلك، واذا اعطاه جزءه كما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرتب لم يقف لمدة 5 سنوات، هذه مسائل ليبيا الظاهرة، لأن في ليبيا يحصل هذا كثير، حتى أنهم يقولون أنا اشتريت الشهادة، هذا في الزمن القديم اشتريت الشهادة واشتغلت بها، هل هذا المال حلالي أو ليس حلالي؟ أجيب غريب على كل حال. أولا نقول أن هذا النوع من ما دمت استقلت ولماذا سكت هذه المدة، هل أخبرت الجهة المختصة التي توقف راتبك؟ إن كنت ما أخبرت فأنت في الحقيقة آثم، وإن كنت أخبرت وما ذلك جاء والله أعلم، لابد أن ترجع على اليد أن ترد ما أخذت، فلابد أن ترد إلى الجهة التي هي صرفت له خطأ، ربما الموظف أخطأ وكذا. يقول فماذا أفعل على علما بأنه لا يمكنني إرجاءه إلى الدولة؟ لماذا؟ إذا قلت أنه جاء خطأ ما يمكن إرجاءه، الدول تسترجع الظاهر حتى ولو بعد عين بعد سنين. نعم، فعلى كل حال لابد أن ترجع وليس لك حق في هذا. وبعضهم يقول أنا قدمت، القريب سألني قال قدمت الطلب إلى دائرتين حكوميتين وكلتاهما قبلت واشتغلت في إحداهما والمرتب نزل سنة وزيادة من الجهتين. غريب هذا، كيف يحصل هذا؟ لابد أن يكون على كل حال نصح للدولة، بارك الله فيكم، إذا كثر هذا الشيء في الدولة الدول يعني تتضرر، وكذلك الرشوة وغيرها، الله المستعان في بلاد الإسلام. هناك أخ عند زوجته حمل في الشهر الأول، هل يجوز تنزيله لأنها ما زالت مرضع؟ أبدا لا يجوز له، ما دام أراد الله شيئا أن يخلقه وأقر في رحم المرأة لا يصح له أن ينزل إن شاء الله، وهي ليست بصحة جيدة. إيش معنى جيدة؟ قد تكون المرأة مهما كانت إذا كانت حملت فهي مريضة أو شبه المريض، لكنها لابد أن تمر بها إن شاء الله، وأنت يجب عليك أن تخدمها وتساعدها إن شاء الله، لأن جسمها نحيف وهي تتعب في بداية حملها، كل النساء يتعبن في بداية حملها، وهذا هو الذي جعل الأم حقها أكثر من الأب، وهي أم لثلاثة والأخير عمره 9 أشهر. مهما كان الحمد لله ولد عندنا بهذه الصورة ناس. إني تاجر للقرطاسية وهي أدوات المدارس والحقائب المدارس، إني أسأل عن السؤال التي على الحقائب وغيرها من الأدوات. مشكلة أن المسلمين ابتلوا بهذا، لكن إذا كان عند غير المسلمين لا تجوز الصورة، فكان يشترطون على الشركات ألا تجعل الصورة، فأنتم يشترطوا عليها ألا تجعل الصور على مثل هذه الأمور، الله أعلم.
لكن الانسان ما دام يعني لا يبالي به لا شك ان يكون آثما في مثل هذه الامور. هل رافع بن خديج هو المسيء صلاته وجزاكه؟ لا، ليس هو رافع بن خديج. هذا جاء رجل وصلى في ناحيه المسجد ولم يقم صلبه او لم يطمئن في صلاته، قال السلام عليك يا رسول الله، قال ارجع فصلي. ما ذكر فيه انه رافع بن خديج الله اعلم. اما الذي تكلم في الصلاة فهو معاوية بن حكم السلمي. نعم. إذا قال صاحب بستان النخيل للتاجر اجمع التمور من البستان أنت وعمالك ثم قم بوزنه واخصم حقك وحق عمالك وآتي حقي، هل يجوز هذا؟ هذا لا بأس، يعني ما دام يعني إذا اتفقتم لابد أن يكون هناك اتفاق كم لك وكم، واخصم حقك وحق عمالك وآتني حقي، كأنها هي تكون ثلاث أقسام، حق لك وحق للعمال وحق له. على كل هذا إذا كانت الحقوق معينة بالثلث والربع فليس فيها شبهة، أما إذا كان مبهما يكون مثار خلاف لا يجوز. هناك جماعة يخرجون إلى المساجد ويدعون الناس إلى الخروج معهم إلى المساجد، إيش معنى الخروج هذا؟ جماعة التبليغ. طيب ماذا تسأل عنهم؟ لماذا تسأل؟ هؤلاء مجرمون ولا هؤلاء مصلحون ولا ماذا؟ لماذا تسأل؟ حكم العام أي واحد يخرج ما للدعوة إلى الله تعالى بالدين الخالص أو للدين الخالص ولا بأس فيها، لكن هؤلاء يدعون إلى ماذا؟ لابد أن تنظر، لأن الجماعات تختلف والأهواء تختلف في هذه الأيام كثيرة، والجماعات فيها بدع كثيرة لم تجمع لهم جامع في العقيدة ولا في العمل وكذا. فلا يكون الإنسان إما أن يكون وراء كل ناعق، لابد أن يخرج مع ناس صالحين إن شاء الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الصالحات بمعنى لا يكون صالحا إلا إذا كان مخلصا لله وكذلك موافقا لسنة رسول الله. فإذا كانت أي جماعة سواء كان جماعة التبليغ أو جماعة أي جماعة إذا كانت تدعو إلى البدع فلا تخرج معهم أبدا ولا تمكنهم من مسجدك إذا كانوا يدعون أو من مسجد حارتك. أين كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في الكعبة. قبل إيش؟
الله أكبر.
إلى أي اتجاه؟ ما أدري يعني.
أشهد أن لا إله إلا الله